أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الرد على ما أفاده بعض الأصوليين من أن الكلام ينبغي أن يكون في محورين: المحور الأول في تداخل الأسباب، وأنه إذا تعددت الأسباب قيل أكرم زيدا ثم قيل أكرم زيدا، فها هنا هل يوجب تعدد الحكم، تعدد السبب؟ هل يستلزم منه أو هل يلزم منه التعدد للمسبب أم لا؟ قال: مع وجود دليل يدلل على استقلال كل سبب في السببية، فنحن نلتزم بعدم التداخل بلحاظ الأسباب، ومع فقدان الدليل فلا بد من المصير إلى القول بالتداخل. هذا هو المحور الأول. أما المحور الثاني فالبحث في المسببات، ونقول فيه أنه بعد تعدد السبب هل يتعدد المسبب تبعا له أم لا؟ عند وجود الدليل أيضا على القول بالتعدد في المسببات، فالمتبع هو الدليل تبعا للدليل الدال على تعدد الأسباب، وعند فقدان الدليل ماذا نقول؟ ها هنا هل نقول بالتداخل كما قلنا في عالم تعدد الأسباب؟ يقول: كلا، لا بد من القول عند فقدان الدليل القول بتعدد المسببات. لماذا؟ لأننا في مقام الامتثال نشك أننا امتثلنا تلك الأسباب المتعددة أم لا، والمرجع حينئذ هو أصالة الاشتغال. هكذا يقول هذا الأصولي: امتثلنا التكليف أم لا؟ عند ثم فرع الدلالة. نعم، صح، لكن بما أن الدليل له ظهور، ظهور الدليل الأولي يدلل على التعدد فالمتبع هو، وعند الشك ما نستطيع أن نجري البراءة. لماذا؟ لأن القاعدة مرجعها في المقام إلى أصالة الاشتغال. الماتن في مقام رده على هذا الكلام أورد نقطتين: الأولى يقول اتضح من بحثنا السابق في مقام ردنا على المحقق النائيني أن عالم الامتثال نحن في مقام الامتثال لا نجري أصالة الاشتغال بل نلحظ هذه الماهية التي لها إطلاق فنكتفي في مقام الامتثال بالإتيان بماهية واحدة للأسباب المتعددة وعند الشك فالمرجع البراءة هنا أو المرجع البراءة تبعا لدلالة الدليل الدال على تعدد السبب ولا نجري الاشتغال. والنقطة الثانية التي يذكرها الماتن في مقام الرد أنه لا مجال للقول بتعدد الأسباب في المقام مع القول بالاكتفاء بمسبب واحد إذا كانت الأسباب متعددة فيلزم منه عدم التداخل بناء على هذه النظرية الثانية يعني يكون لكل سبب مسبب واحد. هذا خلاصة للنقطتين. بعد ذلك قال اللهم إلا أن يقال إن الاجتزاء بالمسبب الواحد لا يراد به التداخل في المقام ولا إسقاط التكاليف الأخرى التي دللت عليها الأسباب وإنما نعم ولا وإنما يراد به ما يعبر عنه في مبحث الإجزاء بماذا بإجزاء وسقوط ذلك التكليف يعني ما نريد أن الأسباب المسببات تداخلت وإنما نريد أنه عند الإتيان بهذا التكليف عند الإتيان بهذا الامتثال سقطت الأسباب الأخرى لتحقق ملاكها مثلا. ألسنا قلنا في أليس يقول الأصوليون في مباحث الإجزاء بأن التكليف يسقط بطرق مختلفة واحد سقوط الملاك يعني تحقق الملاك هو هذا أحد. الأمر الثاني المعصية معي. الأمر الثالث نقول بأن هذا التكليف لم يتنجز مثلا لجريان أصالة البراءة عنه. هنا في الحقيقة لا نجري أصالة براءة عن التكليف وإنما نقول مثلا أنه عندما يؤتى بالمسبب الواحد سقطت تلك الأدلة لعدم وجود ملاك لها. نعم بس يقول هذا مو محل كلامنا يعني هذا خروج عن محل الكلام. طيب بعد ذلك قال نعم يمكن توجيه البحث في توجيه البحث السابق في محور جديد وهو أن نقول أن تعدد الأسباب يمكن أن يكون موجبا لتعدد المسببات باعتبار أن كل حدث باعتبار أن كل سبب يترتب على أثر وكل أثر يغاير الأثر الآخر الذي يترتب عليه حكم. كما قلنا أن الحدث بالرغم من أنه واحد حدث معنوي لكن كل حدث باعتبار له أثر وترتب الحكم بواسطة الأثر فنتعقل أن تعدد السبب باعتبار تعدد الأثر يوجب التعدد للمسبب ومثلنا له بالحدث المتعدد الذي حدث الجنابة يغاير حدث مس الميت ويغاير ها حدث الحيض وحدث الاستحاضة وسائر الأمور الموجبة للغسل. نعم. ولذلك يقول عندئذ نقول إن إذا شككنا في المقام هل أن الحدث المتعدد يوجب تعدد المسبب أم لا، باعتبار أن كل حدث رتب على أثر واسطة، فلا بد من القول بتعدد المسبب. ثم وصلنا إلى الكلام في مقتضى القاعدة، وهو محل بحثنا في هذا اليوم. ماذا تقتضيه القاعدة؟ انتبهوا، قلنا إننا مقتضى القاعدة نلحظه بلحاظين. اللحاظ الأول هو الإطلاق بالنسبة للمسبب، واللحاظ الثاني الإطلاق بالنسبة الإطلاق والظهور بالنسبة للسبب. الإطلاق والظهور بالنسبة للمسبب تبين عندنا على حسب رأي الماتر أنه ماذا يقتضي؟ يقتضي بالإتيان بفرد واحد، لأننا نأتي بصرف وجود الطبيعة، وصرف وجود الطبيعة يقتضي التحقق بالفرد الواحد. اللهم إن إلا أن يقال إننا أو قيل إننا نخرج عن هذه القاعدة في موارد، منها أن يكون السبب المتعدد قد امتثل ويأتي مرة أخرى، فلا نقول بسقوطه بالفعل. لماذا؟ لأنه يوجب مسبب آخر امتثل، مثل لو قال أكرم زيدا فأكرمنا ثم قال أكرم زيدا، فواضح أننا نحتاج هنا إلى إكرام ثان يتغاير مع الإكرام الأول. المورد الثاني الذي نقول فيه أيضا نخرج عن القاعدة، بمعنى أن القاعدة تقتضي في مقام الامتثال الاتيان بمسبب واحد عند تعدد السبب، ولكن نخرج عن هذا في هذا المورد الذي ذكرناه في هذا اليوم، بأن يكون كل سبب من الأسباب رتب الحكم على أثر يختلف عن الأثر الآخر. فهنا نقول أن مقتضى أيضا القاعدة، وإن كان الإتيان بمسبب واحد للأسباب المتعددة، لكن بما أن كل شرط كل موضوع لحكم رتب على أثر، فهنا مقتضى القاعدة نرفع اليد عنه ونقول بتعدد المسببات. طيب، أما لو خلينا وطبعنا فلا بد من الاكتفاء بالاتيان بفرد واحد للماهية، لكننا إذا رجعنا إلى عالم الأسباب، ما هو مقتضى القاعدة في عالم الأسباب؟ هل هو التداخل كما كان الحال في عالم المسببات، نتمسك بإطلاق الماهية ويكتفى بفرد واحد؟ يقول بلحاظ عالم الأسباب مقتضى القاعدة عدم التداخل، يعني الأصل في أن كل سبب يؤثر مستقلا عن السبب آخر ويدعو إلى الإتيان بمسبب يتغاير مع المسبب الآخر، وهو موضوع مستقل لترتب الحكم عليه وحده. واضح لنا هالفكرة؟ طيب، حينئذ يقول الماجد: إذا جاء سببان وكان يظهر أن المسبب واحد الذي رتب على هذين السببين، مثل أن يقول أكرم زيدا أكرم زيدا، ففي هالحالة احنا ننظر إلى هذه الأسباب نراها على ثلاثة أنحاء. النحو الأول: نرى أن السبب الثاني يدلل على التغاير مع السبب الأول، مثل إذا قال اغمن هذا المال ثم قال أيضا اغمن ما أتلفته مرتين وكنت قد أتلفت مالي، فحتما الضمان الثاني يتغاير مع الضمان الأول. ومرة أخرى عندما يقول صلي ثم يقول صلي، نعرف أن الأولى دل على الوجوب والثانية على الاستحباب، فنقول بالتوكيد. أو ثالثة: نعلم بأنه لا توكيد ولا استقلال لكل من السببين، يعني لا نستطيع أن نحمل السبب الأول على أنه مستقل في التأثير، ولا نستطيع أن نقول بأن السبب الثاني يؤكد السبب الأول. فماذا نقول؟ يعني ماذا، كيف نسند المسبب؟ التأثير حينئذ يكون للسبب ألف أم للسبب باء؟ يقول الماتن: في مثل هذا مقتضى القاعدة أن نقول أن المسبب يترتب على السبب الأول وأن السبب الثاني لا محل له، باعتبار أنه غير قابل للتوكيد وغير مقتضى للتأثير، يعني خرج، لأن التأثير تحقق بالسبب الأول، فإذا يكون خارج عن التأثير، لا قيمة له في الحقيقة، ما له يعني أي إذا لاحظوا ماذا يقول مال هذا: وحيث سبق أن مقتضى إطلاق متعلق الحكم هو التداخل، فاللازم النظر فيما يخرج به أو يخرج به عن هذا الإطلاق المذكور، فاعلم أنه حيث سبق امتناع تعدد الحكم مع وحدة متعلقه وهو الماهية المطلقة التي يقتضيها الإطلاق، بل اللازم مع ذلك وحدة الحكم، يعني إذا قال أكرم 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 وعرفنا أن المتعلقة هنا الإكرام، لابد نأتي بإكرام واحد، كان لازم الإطلاق المذكور استناد الحكم لأسبق الموضوعات وجودا. يعني نقول شنو؟ هذا الإكرام مش يستند له لقوله أكرم رقم واحد مو الاثنين أو ثلاثة. نعم. أما اللاحق فهو لا يستلزم حدوث الحكم، بل يكون خال عن الأثار، اللهم إلا أن يقال أن اللاحق له قابلية توكيد السابق في بعض الأحيان، مثل ماذا؟ صلي صلي، قلنا له قابلية التأكيد، لكن إذا لم يقبل التأكيد نقول أن أكرم الأول دل على مسبب، يعني تقتضي الإتيان بمسبب، وأكرم الثانية دل على مسبب آخر، مثل مورد ماذا؟ الضمان، قلنا مختلف لأن الإتلاف لهذا المال لك يختلف عن إتلاف مالك الثاني، فيضمن المتلف كلا المالين، مثل لو أتلف نقدا وعروضا فيجب عليه، لما أقول له عليك الضمان عليك الضمان يتلف المالين، يضمن المالين، وإن كان الحكم قابلا له كالتكليف يكون أثر الموضوع اللاحق اللي صلي صلي توكيد السابق من دون أن يستند إليه حكم حادث بحدوثه، فقط يقول له يعني هذه الصلاة الثانية أو صلي الثانية تؤكد صلي الأولى. لكن كما تقدم عندنا شو يصير التوكيد لمن؟ يعني كأن المفروض أن يقول مثلا صلي الأولى الدالة على الاستحباب ثم تأتي صلي الثانية الدالة على الوجوب، ونأخذ بما دل على الوجوب. لكن هذا يقول ومن الظاهر أن ذلك مخالف لظاهر دليل موضوعية الموضوع وسببية السبب، لأن ماذا يقتضي؟ كل سبب يقتضي أن يترتب عليه مسبب يستقل به. فنحن في عالم الدلالة كما كنا بلحاظ عالم الدلالة والإطلاق بلحاظ ما هي، نقول أنه يؤتى بواحد، فهنا بلحاظ الدلالة والإطلاق ومقتضى القاعدة يؤتى بمسبب لكل سبب. هذا ما يدل عليه ظهور الأدلة. ومن الظاهر أن ذلك مخالف لظاهر دليل موضوعية الموضوع، يعني الاتيان بمسبب واحد يخالف ظهور الدليل، لأن يقتضي مسبب يختص به وسببية السبب لظهور القضية الشرطية والحملية الحقيقية ونحوهما مما يتضمن سببية الموضوع للحكم في ترتب الحكم على الموضوع، بحيث يستند هذا الحكم إلى حدوث الموضوع إلى حدوث السبب. فلما أقول اكرم الأول يكون ماذا؟ الإكرام يختص به ويترتب عليه وحده معه ولذلك يقول بحيث يستند إليه حدوثه بعد العدم، لا يكون اكرم الثاني مؤكد له اكرم الأول، لا ما يعم تأكيد حكم سابق، فضلا عن أن نقول أن اكرم الثانية لا أثر لها، يعني ما يترتب عليها أثر، فضلا عن عدم ترتب شيء عليه أصلا لو لم يقبل الحكم التوكيد. مثل ماذا؟ الضمان، قلنا ما يقبل التوكيد. كما لا إشكال ظاهرا في أن الظهور المذكور، يقول ها هنا أيضا يكون نلتفت إلى شيء، أي الظهورين أقوى؟ الإطلاق من ناحية المتعلق والمسبب أو الإطلاق من ناحية السبب؟ يعني نحن في إذا نظرنا إلى الأدلة الدالة على ماذا؟ أكرم أكرم أكرم، هذه لها إطلاقات، وكل أكرم يقتضي ظهوره يقتضي الإتيان بمسبب يترتب عليه، لكن أيضا الإطلاق من ناحية ماذا؟ المسبب يقتضي الإتيان بمسبب واحد، لكن أي الظهورين أقوى عندما نقارن بينهما؟ يقول نلحظ أن الظهور للسبب أقوى من الظهور للمسبب. نعم، وهذا لعلنا أشرنا إليه في يعني عند التقارن بين في بحث سابق. كما لا إشكال ظاهرا في أن الظهور المذكور أقوى من الإطلاق المتقدم فيقدم عليه، ويلتزم بتقييد المتعلق بما يستلزم التعدد ليمكن تعدد الحكم وتجدده بتجدد الموضوع، فيصير أكرم الثاني تقتضي إكرام يغاير الإكرام المترتب على أكرم الأولى، وأكرم الثالث تقتضي إكرام يتغاير مع أكرم الأول والثاني. بقي هنا إشكال ودف. شوفوا الإشكال هذا استعرضناه، لكن الماتن أيضا يرجع بمناسبة الكلام في هذا الموضوع. طيب الآن لما نقول أكرم أكرم زيدا، ونقول أن الإكرام إن جاءك الإكرام ترتب على المجيء، والمجيء هو الموضوع المترتب عليه الإكرام، هل المجيء سبب حقيقي لترتب الإكرام أو معرف للسبب؟ هذه مو أسباب حقيقية لترتب الإكرام، في الحقيقة هذه أسباب ماذا؟ اعتبارية. لو كانت أسباب حقيقية مثل الأسباب التكوينية لكان ظهور ترتب مسبب على كل سبب من الوضوح بمكان، لكن الأسباب الاعتبارية نتعقل التداخل فيها، وأن يكون السبب الثاني قد اندك بالسبب الأول ويترتب على السببين أو الثلاثة مسبب واحد بخلاف الأسباب التكوينية، فلها ظهور في استقلال كل منها في سببيته. واضح الإشكال؟ ومن هنا قيل أن الأسباب الاعتبارية هي ليست أسباب حقيقية، وإنما هي معرفات ودلائل على تلكم الأسباب الحقيقية. واضح الإشكال؟ ولذلك لا يقال أن مقتضى القاعدة أن كل سبب يترتب عليه مسبب، بناء على أنها أسباب اعتبارية نتعقل الاندكاك. يقول هذا الكلام وإن قيل لكن هذه الأسباب الاعتبارية اعتبارها معتباط، اعتبارها اعتبار هذه الأسباب لوجود مناشئ، فهي إذا كان اعتبار السبب لوجود منشأ يحكي عنه هذا السبب، أصبح لهذا السبب ظهور كمنشأه الحاكي عنه. معي؟ أليس السبب هذا حاكي وهناك محكي وهو الحكم الحقيقة، منشأ الحكم، المنشأ اللي يترتب عليه الحكم، ذاك كان المحكي هو السبب الحقيقي الذي نقول بترتب الحكم عليه. يقول هذا باعتبار أنه لم يوضع كاعتبار محض لا حكاية له عن الواقع ولا دلالة له عليه، وأن لو كان كذلك لتعقلنا اندكاك الأسباب بعضها مع بعضها الآخر. لكن بما أن هذا السبب، السبب كل سبب يكون حاك عن شيء خاص به، فهنا أيضا يصير مقتضى الدلالة والظهور لكل سبب أن يترتب عليه مسبب يختص به. وضع الإشكال يعني تصير الأسباب الاعتبارية نعم مشابهة أو مماثلة للأسباب التكوينية. وأما ما قيل من أن الأسباب ليست أسبابا حقيقية بل هي ماذا؟ أسباب اعتبارية أو معرفات، كل سبب يعرف يعرف السبب الحقيقي اللي هو ترتب عليه، فيمكن تعدد المعرفات مع وحدة المعرف، يعني يصير أكرم الأولى والثانية والثالثة تحكي عن ماذا؟ عن منشأ واحد لوجوب الإكرام، فيندك أكرم الثاني في أكرم الأول، ويندك أكرم الثالث في أكرم وأكرم الأول والثاني. فقد سبق رد هذا الإشكال عند الكلام في ظهور الجملة الشرطية في العلية، أنه إن رجع لعدم موضوعية الأسباب في الحكم فهو خلاف ظاهر الأدلة. يعني إن قلنا أن هذه الأسباب مجرد معرفات ولا موضوعية لها، بل موضوعية الحكم تترتب على ماذا؟ السبب الحقيقي، مو على الحاكي، على المحكي اللي هو السبب الحقيقي، على المنشأ الذي حكى عنه هذا المعرف. يقول هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر أننا رتبنا وجوب الإكرام على المجيء وجعلنا المجيء هو السبب. نعم. وإن رجع إلى كونها معرفات عن الملاكات مع موضوعيتها فهذه تناسب مع كلام، إذا كان هذه الأسباب الاعتبارية تحكي الملاك وتعرف الملاك حقيقة معي، والحكم بالتالي المسبب يترتب عليها، فهذا يتناسب مع ما قلناه، فهو لا ينافي ما ذكرناه من ظهور الكبريات الشرعية في ترتب الأحكام عليها وحدوث الأحكام بحدوث هذه الأسباب المعرفة والحاكية عن الأسباب الحقيقية. نعم، على أنه لو فرض كون هذه الأسباب الاعتبارية معرفات، فهي عن أي شيء تعرف وأي شيء تعرفه، فهي معرفات لحدوث الحكم مقارنا لها. يعني عندما أقول لك هكذا إن جاءك زيد فاكرمه، يعني أنا أعرف أن السبب الحقيقي لترتب الإكرام لا يتحقق إلا عند اقتران، اقتران المجيء لزيد. لاحظنا صحيح أن الإكرام مرتب على المجيء، لكن هذا ماذا يحكي عن حدوث السبب الحقيقي، يعني هذا الحاكي يقارن حدوث السبب الحقيقي. وبالتالي إذا كنا نعلم قاطعين بأن مجيء زيد يقارن حدوث السبب الحقيقي، فحتما راح نقول بترتب إكرام على ذلك السبب الحقيقي الذي حدث عند مقارنة المجيء لزيد. صح أن المجيء لزيد مو السبب، لكننا نعلم بمقارنته لحدوث السبب، وهذا ما لا بأس به معا. ولذلك يقول وإن رجع إلى كونها معرفات عن الملاكات مع موضوعيتها فهو لا ينافي ما ذكرناه من ظهور الكبريات الشرعية، نعم، على أنه لو فرض كونها معرفات فهي معرفات لحدوث الحكم مقارنا لها المستلزم لتعدد الحكم الحادث بتعاقبها. يعني هي في الحقيقة حدث المجيء حدث السبب المترتب لي لوجوب الإكرام، فكل مجيء بما أنه يقارن يعني هي أما تتعقب ذلك السبب أو تقترن به، وبالتالي راح يترتب على حدوث السبب وعلى وجودها المعرف عن ذلك السبب وجوب الإكرام يختص بها، وهذا معنى تعدد الحكم بتعاقبها. فإذا جاء أكرم زيد مرة ثانية يصير أيضا ماذا؟ وجب إكرام غير أكرم زيد الأولى، ولا مجال لاحتمال كونها معرفات عن وجود الحكم في الجملة ولو سابقا عليها. ولا نقول أن هي تعاريف متعددة تحكي، انتبهوا، تحكي تحقق السبب للحكم، مو كل تعريف مو كل معرف يحكي عن سبب خاص يترتب عليه مسبب، انتبهنا؟ يقول هذا لا يمكن الالتزام به، لأننا نعلم من ظهور الأدلة أن كل جملة شرطية كل موضوع لحكم، نرى أن في العرف في ظهور الأدلة أن الحكم رتب على موضوعه مباشرة، غاية الأمر بما أن هذه أسباب اعتبارية فإما أن نحن نؤول ونقول أن هذه الموضوعات تعرف السبب الحقيقي وتكون حاكية عن، وهذا لا بأس به بأن يكون الموضوع يتعقب حدوث السبب مباشرة أو يقارن حدوث السبب، لكن يلزم حندير عند تحقق كل موضوع عند تحقق كل جملة شرطية عند حدوث كل سبب ترتب مسبب وحكم يختص به. واضح هذه الفكرة؟ نعم. هذا كله في فرض تعاقب وجود الأسباب. أما لو افترضنا التقارن، أنتم لاحظوا ها هنا بحث نريد أن نبينه، مرة عندنا هنا الأسباب مرة تتعاقب، يعني يأتينا أولا أمر يقول أكرم زيدا، بعد ساعة أكرم زيدا، بعد ساعة أكرم زيدا، فهذه أسباب نقول متعاقبة، يعني ما جاءت في عرض واحد وفي رتبة واحدة، فيأتي فيها الكلام المتقدم. وعندنا حالة أخرى، لا، يأتي أكرم زيدان في آن واحد، أكرم 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 زيدان، كلها جاءت في آن واحد. طبعا هذا مو تقول لي جاء أكرم زيدان يكون يعني الدليل دال على وجوب الإكرام هو الإجماع، وثاني هو مثلا رواية، وثالث السيرة مثلا، متعقل كذا طبعا، وتقول لي هذا أكرم لفظ لابد أن اللفظ الثاني يعني يمر برهة زمنية ثم يأتي الدليل الدال على المسبب الثاني، يعني لا نتقيد بالجمل الشرطية بما هي، بل بكل دليل دل على ترتب حكم شرعي عليه. إذا جاءت هذه الأدلة في عرض واحد وفي رتبة واحدة، فهل الأصل فيها أيضا أن يكون كل دليل منها دل على ترتب مسبب يستقل به، أو أنها في حال مجيئها في رتبة واحدة نقول باندكاكها وترتب مسبب واحد عليها. هنا نظرية. النظرية الأولى لأكثر الأصوليين، ونظر لها المحقق الخوئي يرحمه الله بأن هذه النظرية هي مقتضى ما يدل عليه الدليل العقلي، أن الأدلة وإن جاءت في رتبة واحدة ولكنه نستظهر من دلالة الدليل أن كل سبب يقتضي ترتب مسبب مستقل عليه. هذه هي النظرية. والقول بتداخل الأسباب على خلاف دلالة السبب على سببيته، القول بالتداخل يعني كأننا جردنا السبب عن سببيته أو جعلناه جزء علة بعد أن كان تام في دلالته على العلية وترتب المسبب عليه وحده. هذا مقتضى النظري. لا لا، احنا مو بكبرى، احنا نقول هل مقتضى الأدلة إذا تعددت أن يكون كل سبب دال على مسبب في حال مجيئها في رتبة واحدة كما كان هذا الكلام نقوله في حال تعددها وتعاقب الأدلة في حال تعاقب الأدلة؟ هذا قلنا هذا ما يقتضي الدليل. احنا كلامنا الآن الأدلة ما جاءت متعاقبة وإنما جاءت في رتبة واحدة في عرض واحد، فهل أيضا كذلك نقول كما قلنا في السابق؟ يقول نعم، الأصوليون الأشهر منهم أو المشهور منهم القول بأن هذا المقام الثاني مثل المقام الأول، يعني مقتضى ظهور الأدلة أن يكون دال على أن كل دليل وإن جاء في رتبة الدليل الآخر لكنه يدلل على الإتيان بمسبب مستقل به يختص به. لكن الماتر يقول يخالف المشهور ويقول أن السبب حتى وإن كان تام السببية لكن بما أنه جاء في رتبة السبب الآخر فنتعقل في هذا الاندكاك حتى إذا كان تام السببية. انتبهنا؟ متى يستحيل الاندكاك؟ الماتن يفرق بين أمرين، يقول الأمر الأول أن تكون الأسباب المتعددة، الأسباب المتعددة لا نتعقل تأثير السبب الثاني مع تأثير السبب الأول لامتناع ذلك التأثير بلحاظ مسبب. انتبهنا؟ بلحاظ مسبب. وتارى معي وتارى لا نعم وتارى لا يكون امتناع التأثير بلحاظ المسبب وإنما يكون امتناع التأثير بلحاظ السبب. لاحظوا مرة نقول شوفوا مثالنا الأول، نقول لما يجي أكرم زيدا، بما أن جاء أكرم الأول مع أكرم الثاني في رتبة واحدة أصبح أكرم الأول ناقص التأثير ويحتاج إلى شرط أو انتفاء مانع ليترتب عليه المسبب. لكن في بعض الأحيان يكون أكرم الأول مع أكرم الثاني كل منهما تام في تأثيره، يعني موجود المقتضي والشرط وانتفاء المانع، ولكن المسبب لا يمكن أن يقال فيه عند ورود هذا السبب عليه وعند ورود هذا السبب عليه أن كل من الأثرين يعني اشناد إلى أحد الأثرين بل يستند إلى كل منهما في حال الاقتران والوجود الموحد في الرتبة. مثال ذلك عرفا يقول كما لو افترضنا وجود زجاجة وجاء حجران صلدان واصطك بهذه الزجاجة الواحدة، فنرى أن كل من الحجرين وحده لا شريك له، يعني بمعنى أنه مقتضي وشرط ولا مانع من كسره للزجاجة، ومع ذلك نقول أن الحجر الأول أثر والحجر الثاني أيضا أثر، يعني لا نسند الانكسار للزجاج لأحدهما بعينه، بل مع أن كل منهما له قابلية تأثير بالاستقلال للانكسار، يعني كل منهما مقتضي للكاس ومتوافر فيه الشر ومنتفي عنه المانع، ومع ذلك لكونهما ورد في رتبة واحدة فنسند الأثر لكل منهما. انتبهنا يا عاونة؟ هذا ما يقوله الماتن. يعني الماتن شو يقول؟ يقول لا استحالة في اجتماع الأثرين المستقل كل منهما في التأثير في على مؤثر واحد، ولا يقال هنا يلزم اجتماع المثلين. انتبهنا؟ لأن كل منهما تم السببية، فهذا من توارد العلتين على معلول واحد، أليس نقول بامتناع ذلك؟ يقول في مثل هذا لا امتناع فيه، لأن كل منهما له قابلية أن يؤثر في المتأثر الواحد. واضح نظرية الماتن؟ أما السيد الخوئي والمشهور يقول لا، لا بد من إسناد الأثر إلى أحد المؤثرين، أما الحجر اللي على اليمين أو الحجر الذي على ش... يعني ندكة أصبح أثرا واحد، لا يعني إذا كان إلا واحد الانكسار يعني أصبح كل منهما تقول
ما عندنا واحد صحيح، يعني
أليس المعلول هو الانكسار؟
نعم،
كل منهما له قابلية أن يكسر هذا الزجاج، كل منهما علة بأي مبرر أن نجح كيف أصبح علة واحدة؟ علتان اجتمعت على معلوم ولذلك الماتن يقول بالرغم أن العلة متعددة ولكن ها هنا نتعقل الاندكاك. هل نتعقل الاندكاك أو لا نتعقل الاندكاك؟ سيأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.
كل واحد كسر جزء من هذه الزجاجة.
لا لا، جاء في نقطة واحدة. معن؟ في نقطة واحدة. سيأتينا غدا إن شاء الله على أن ذلك ممكن أو ليس بممكن، وأي النظريتين من الناحية الفلسفية الدقية الحكمية هي الأقوى، نظرية الماتن أو نظرية الجمهور من الأصوليين؟ والصحيح طبعا ما ذهب إليه سيد الخوي والمشهور من الأصوليين، ونظرية الماتن فيها خدشة من جهة ستتبين غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم